أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبلي إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا بالأمس أخذنا آيات التوحيد وتقرير الملة على أحسن ما يكون عندما قررها يوسف عليه السلام لصاحبي السجن، كيف أتى بأدلة التوحيد وأدلة تكفير المشركين وأدلة الدين القيم وسبب الشرك أن أكثر الناس لا يشكرون ولا يعلمون، ثم فسر لهم الرؤيا، ثم قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وفي هذا في احتمالين، إما أنه علم بما علمه الله أن هذا التأويل وافق القدر وأنه قد فرغ من الأمر، حتى لو ادعى هؤلاء أو أحدهم أنه كان يتحالم ولم يرى شيئا، خاصة هذا اللي صار التأويل على المكروه بالنسبة له، فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي وافق القدر وانتهى. وقال بعض المفسرين أن يوسف عليه السلام كان يحاول تغيير الموضوع من أوله، كما تلاحظون أنهم لما رأى أحد الرؤيين مكروهة حاول أن ينسيهم ما طلبوا، فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، وتكلم في التوحيد وتكلم، لما أصروا أخبرهم. هذا الاحتمال الأول، وينبني عليه أن كلمة وقال للذي ظن أن الظن هنا يقين، لأنه إذا كان علم أنه قضي الأمر وأن هذا حاصل لا محالة فيكون الظن هنا يقين، وهذا كثير في القرآن كما قال تعالى يظنون أنهم ملاقوا ربهم. واحتمال أن قوله قضي الأمر يعني انتهى اللي عندي قلته لكم وما فيه مجال التغيير، فيكون الظن على بابه، والله أعلم. وإن كان الأول أقوى، ولأن يوسف كما تلاحظون وكما ستلاحظون اليوم وكما ذكرنا مرارا تأويل الأحاديث عنده ليس فقط العبارة، وإنما تأويل الأحاديث أن ينتقل للمرحلة اللي بعد الرؤيا ويعمل بموجبها، يعني كشف للغيب عن طريق الرؤيا، فهو عنده يقين وعنده علم والرؤيا تتراوح حسب اليقين اللي فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أنها قال جزء من 70 جزء، ومرة قال جزء من 46 جزء، ومرة قال، فتكون نسبة النبوة فيها على حسب صدق الرائي وصدق المعبر، وأيضا إذا كان نبي هو اللي يعبر ويكون عنده علم آخر من علم النبوة تكون أقوى وأقوى ولا شك. فكان يوسف عليه السلام هنا مثلا عمل بالرؤيا، قال للذي ظن أنه ناج منهما، كيف ناجي؟ ناجي بموجب الرؤيا، فهو اتخذ إجراءات بناء على الرؤيا، وهذا معنى معرفة عواقب الأمور ومعرفة تأويل الأحاديث، هذا هو يعني كشف الغيب والعمل على أشياء مغيبة بما يظهر من الرؤيا. كذلك في قصة الملك، وفي أيها الإخوة مسألة تقنية خطيرة جدا يستخدمها الشيطان معنا جميعا، وهي سبب كل شر، وهي النسيان، أنساه الشيطان. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإذا كان الدم يصل إلى المخ فالشيطان يصل إلى المخ، وهو يستخدم دائما تقنية النسيان هذه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وكذلك فتى موسى نسي. المراد هنا قال أنساه الشيطان، كثير من الأشياء ينسينا الشيطان، وأخطر شيء ينسينا الشيطان إياه هو الآخرة، دائما يضغط على قلوبنا وعلى أرواحنا أن ننسى الآخرة وننسى الجزاء وننسى القرآن وننسى الأوامر وننسى النواهي، فهي أخطر تقنية استخدمها الشيطان معنا. وعند تقنية أخرى وهي التزيين، قلب الباطل حق والزين شين والشين زين والدنيا أزي من الآخرة يزين، وعنده تقنية الوسوسة، عنده تقنية الأز، عنده تقنية الأمر. لكن النسيان لا نغفل عنه، كيف نكافحه؟ نكافحه بالذكر وحضور مجالس الذكر، قراءة القرآن دائما كافحه، كما سمعتم الآن الصفوة اللي الله عز وجل اختارهم قال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لو يغفل عن ذكر الله شوي جاء الشيطان وأنساه. كيف نحن؟ الأصل فينا النسيان والغفلة، يعني إذا جاء الذكر طرفي النهار يأتي كأنه تحلة قسم، فلا نعجب أن ننتهك الحرام وأن نغفل عما، لا نعجب، لأن الشيطان ينسينا، سماه الله عز وجل الوسواس خناس، إذا نسيت يبدأ يوسوس ويشتغل ويزين، وإذا ذكرت الله واستعنت بالله وصار الله بين عيونك دائما وأبدا تحاول ما تغفل، تجالس الصالحين، تحضر مجالس الذكر، تصلي، تقرأ القرآن، خلقت لهذا، ينخنس وكل ما له يتصاغر ويقل تأثيره عليك بالذكر. فإذا غفلت قوي تأثيره عليك، قال عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي، يعني اللحظات البسيطة اللي ما ذكر الله فيها يأتي غشاوة من غين، فأستغفر الله أكثر من 100 مرة أو 70 مرة حتى يذهب هذا الغين. سبحان الله، هو يشتغل وينسينا ونحن مستنيم له. طيب، فلبث في السجن 7 سنين. سبحان الله، السورة لو تلاحظون يعني تشتد ثم تهدأ كذا السياق، تجد في البداية أول السورة في هدوء، مجلس يوسف مع أبيه يعقوب يعني مجلس هادي، وبعدين اشتدت الأحداث، اشتدت إلين وصلت إلى الجب ووصلت إلى الرق والبيع والشراء، وبعدين هدأت أكرمي مثواه إن عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، وجاء فاصل ومكث ما مكث حتى بلغ أشده. ثم بعدين جاءت موجة أخرى اشتدت فيها الأحداث مرة أخرى، وطرد وشق ثياب وكذا، وبعدين وتقطيع وسكاكين وهذا. ثم بعدين هدأت، دخل السجن وهدأت ولبث في السجن بضع سنين في هدوء. الآن ترجع موجة أخرى وتشتد الأحداث مرة أخرى، وهذا من أحسن القصص أنها تكون. وترى حتى في غير سورة يوسف في كل السور تجد، لو أنت تأخذها شوي شوي تجد أن الأحداث أحداث السورة تكون، حتى في سورة هود اللي قبل، بل حتى بين السور تجد سور قوية جدا ثم تأتي سور فيها هدوء. حتى سورة يوسف نفسه، وش السورة اللي قبلها؟ سورة هود، واللي بعدها سورة الرعد، كلهن رعد وجبروت وقوة. سورة يوسف بينهن سورة هدوء وقصة. عجب القرآن، الآيات داخل السورة والسور داخل المصحف، والله يعجب. الآن أنت كل ما اشتدت عصابك وعواطفك مع القصة واشتديت معه، جاء نوع تهدئة، ثم جاء موجة أخرى قوية. الآن انتهى السجن بضع سنين، بضع سنين يقال إنه كان مسجون 5 سنين، ويام قال اذكرني عند ربك على أحد الأوجه إنه أخذ 7 مع 5، هذا على أحد على احتمال إن قوله اذكرني عند ربك يعني إن الله عاتب على هذا، أو إنه لبث في السجن بضع سنين يعني كلها من 3 إلى 9 سنين، وهي مدة طويلة سبحان الله على يعني ظلم. المهم إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الشيء سبحان الله مالك إلا توكل على الله، إليه يرجع الأمر كله. الآن كل الأمور والأسباب والناس يعتقدون أنه انتهى يوسف، عبد عبراني في مصر لا أحد يطالب به، يعني عندهم أنه مقطوع من الشرف، ما يعرفه إلا أبوه ولا أهله ولا. وبعدين جاء في وجه الكبار والعزيز ومرأة العزيز وهذا، ورموه في السجن وقعد بضع سنين، من يطالب به الآن؟ من اللي بيطالب به؟ لا عنده أهل، لا عنده قبيلة، لا أحد يروح يشفع له عند الملك، لا أحد. فيه سبب واحد اللي هو هذا الساقي، وقال اذكرني عند ربك وانساه الشيطان، وجلس السبب هذا معلق. فأنت ترى الأحداث كذا، لكن رب العالمين لا، أحيانا تنقلب الأمور والمجريات بشكل فجائي بسبب ضعيف رؤية. الرؤية الله عز وجل هو اللي أرسلها، الرؤية تكليم ملك للإنسان، والحلم تكليم شيطان للإنسان. الحلم هي كلها حديث ملك أو حديث شيطان. الآن هذا العبد العبراني عليه السلام اللي ملقى في السجن بيخرج من السجن إلى الملك برؤية، حتى نعرف أن رب العالمين ما يغفل أحد ولا ينسى أحد، وأن الأسباب مهما كانت ضعيفة قد تكون قوية جدا، وقد تكون عندك أسباب قوية جدا وتكون ضعيفة جدا، قد توسط بوزراء الملك، توسط بالملك نفسه وكذا ولا أحد يعبرك، وقد تأتي رؤيا وتطلعك، مو بتطلعك من السجن، تطلعك من السجن إلى الملك. فخاتمة سورة هود وهي السورة اللي تسبق هذه هي ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. طيب وبعدين فاعبده وتوكل عليه. قال كعب والله إن هذه خاتمة التوراة، الآية هذه، والتوراة أعظم كتب الله بعد القرآن. وما ربك بغافل عما تعمل، ما يغفل، لكن لكل شيء أجل. المهم أن الأحداث الآن تشتغل من جديد بعد سنين من الهدوء بسبب رؤية. وقال الملك، شوف سماه الله ملك، يعني سماه باسمه ملك، لكن أحيانا لا، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوم كتب الهرقل ما قال من محمد رسول الله إلى ملك الروم، قال إلى عظيم الروم، لأن لو قال ملك يعني كل شيء له شيء، قال أقر أني ملك وأقرك، فقال إلى عظيم الروم. وقال الملك إني أرى في ذات صباح، قال الحاشية والملأ والأشراف والناس اللي حوله، ترى الملوك لا تستهين بهم، ترى الملوك سبحان الله، أولا أن الله يؤتي الملك من يشاء، مسلم ولا كافر، ويكون عنده بسطة في العلم والجسم، بعدين الملك عنده ظروف معينة يكون عنده من القدرات والمواهب أكثر من غيره، حتى لو كان هو إنسان عادي يكون عنده مستشارين، يكون من عائلة مالكة، يكون عنده أشياء. ولذلك المعبرين يميزون رؤية الملك من رؤية السوق، العابر الحقيقي من يوم يسمع الرؤيا يعرف مستوى الرأي. ولذلك بعض الملوك يرسلون بعض الحاشية على أن الرؤيا له فيكتشف المعبر، كثير هذا. حتى سعيد بن المسيب أرسل لعبد الملك واحد وقال قل أنا الرأي، فقال لست أنت الرأي عبد الملك، رأى أنه يبول في، أظنها كذا، يبول في محراب النبي صلى الله عليه وسلم أو في منبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يولد له خلفاء يخطبون على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الولد يخرج من ذكر أبيه، لكن مو بنت، اللي رأيها عبد الملك. فرؤيا الملك دائما تكون في مستوى. فهذا الملك وتلاحظون الآن أنه إنسان ذكي وعنده أشياء، قال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. سبحان الله، ساق الله له الرؤية هذه أول شيء رحمة بهم وإن كانوا كفار، لأن الله عز وجل قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. والشيء الثاني تكريم ليوسف، والله عز وجل حكمته ما لها مدى ولا لها منتهى. رأى نهر، الرؤيا أنه شاف له نهر، ويخرج من النهر أول ما خرج 7 بقرات سمينة طلعت من النهر كذا، وبعدين طلع بعدها 7 عجاف هزيلة جدا، ثم أن 7 العجاف أكلت 7 السمان، أكلتها كلها حتى دخلت في بطونها، بعدين كيف السمينة دخلت في العجفة بحيث أنها أكلتها كلها. ثم شاف له 7 سنابل خضر قد انعقد حبها وهي خضراء، ثم جنبها 7 سنابل يابسات التفت على الخضراء حتى غيبت خضرتها. هذا اللي شافه، وعرف أن هذه الرؤية لها شأن، وأنها على مستواه هو وعلى مستوى الأمة كلها، مو بيعني رؤية. ولذلك سبحان الله، أول ما يسمع الرؤية العابر وشي ما هي أول إجراء يتخذه؟ أن يميز هل هي رؤية ولا حلم، هل هو كلام الله كلام ملك يرحمك الله ولا كلام شيطان، لازم يميز. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية يشوف هل هي خير ولا شر. الخطوة الثالثة هل هي عامة ولا خاصة، هل اللي رأيها كذا، يعني يبدأ خطوات مع الوقت تصير تلقائية. تعجب الملك من هذه الرؤية. النهر يفسر بالزمان، لأن يعني الزمان جاري مثل النهر، تمر فيه أمم وأمواج يروحون وبعدين يمشي يطوي. والسبع هذا اللي طلعن من الزمان، إذن هي سنين، والسمان على الخصب والعجفة على الدهر والسنة، وهذه تأكل هذه. ثم قال يا أيها الملأ، هو الآن خاطب المستشارين والحاشية والأشراف. وبعدين الملك دائم يصير عنده كهنة بالنسبة لهم، هم خاص الملوك يحبون دائما استشراف المستقبل، في أحد بيقوم علي، في أحد بيأخذ ملكي. فإذا كان ما يخاف الله تلقى عنده سحرة وكهنة ومنجمين وعرافين، لأن عنده كل الملوك عموما عنده تشوق لمعرفة المستقبل، ويكون عنده علماء، يكون عنده معبرين. أيضا العابر مهم للملك، لأن الرؤيا هي أيضا تكشف له المستقبل. فهذا عنده الآن جيوش من المستشارين والخبراء وفي مصر، وقال يا أيها الملأ أفتوني. شوف إن عبارة الرؤيا فتية، عبارة الرؤيا فتية. ولذلك اللي يخاف الله ما يعبر إلا هو يعلم وليسكت. قال مالك أيلعب بالنبوة، حتى لا تمزح، لا تمزح، كنت تعلم وجهها وعندك علم تكلم ولا تراها فتية؟ قال أفتوني. والفتية هي الإخبار بالحق، ولذلك رب العالمين سمى نفسه مفتي وقال قل الله يفتيكم. فإذا كانت الفتية لعب ورأي وقياس وحيل، هذه ما تسمى فتية، صاحبها ما يسمى مفتي، سمى شيطان إذا كان يعلم الناس الحيل والخراب والفساد. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. هو جازم أنها رؤيا وليست حلم. بعدين اشترط، قال لا أحد يتكلم إلا اللي عنده علم، معناه أن الملك هذا يعرف أساسات الرؤية، والسورة هذه بالذات هي تعلم أساسات العبارة الرؤية. إن كنتم للرؤيا تعبرون، شوف كلمة عبر الرؤيا يعني كلمة معبرة، عبر عندنا ما يقال إلا إذا عبر من شاطئ إلى شاطئ، يقال عبر النهر عبارة. فسمي الفتية في الرؤيا سميت عبارة لأنه يعبر من ظاهرها إلى باطنها ومن رموزها إلى مآلاتها، ولذلك هي علم شريف لكن فتية. وأكثر أعلم الناس بالرؤيا تجدهم دائما يكثرون من لا أدري. يقول رجل أني جالست بن سيرين سنين طويلة فكان الرؤى التي يقول لا أدري أكثر من الرؤيا التي يعبرها، وكذلك ابن المسيب لا أدري لأنها فتية، لكنها والله علم شريف شريف للغاية هذا العلم، ولا بد أنه تخصص فيه بعض يعني يرجى فيهم الخير تعلمه، أول شيء الكتاب ثم الحكم ثم النبوة إن شاء الله أي أجزاء من النبوة، تعلم كيف يعبر الرؤية. وما في رجل إلا له مشاركة وفهم حتى العوام، لكن عاد العابر يختلف إن كنتم للرؤية تعبرون. قالوا أضغاث أحلام، إما ظنوا أنها أضغاث أحلام، وشوف أيضا يفرقون بين الرؤيا والحلم. وبعدين ليش سميت الأحلام أضغاث؟ الأضغاث الأخلاط المجموعة، ومنه قول الله عز وجل لأيوب أخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني أعواد مجموعة. وهذا الكلمة هذه فقط كلمة أضغاث تبين لك الفرق بين الرؤيا والحلم. الرؤيا ما تكون أضغاث، ما تكون يعني أحداث وشخصيات وصور مجموعة بتنافر. حلم الشيطان يكون واحد من الشام واحد من اليمن واحد كذا واحد كذا واحد من الأقارب واحد من الزملاء واحد تجي ما لها وجه، يعني أضغاث يعني أعواد مجموعة كذا، إنما هو لخبطة الشيطان يعني يتلاعب ابن آدم يحزنه ولا يخوفه ولا شيء. أما الرؤية لا، مثل كذا سبع بقرة يعني تأتيك متسقة كذا. بعدين أحيانا أخطر شيء على العابر إنها تكون رؤية وداخلها حلم، يعني هي أصلها كلام ملك وجاء الشيطان ودخل فيها، فيبدأ العابر يفرز ما كان من كلام الملك وما كان من كلام الشيطان، فيلقي ما كان من كلام الشيطان ويطلع الرؤية منه. وهذا أيضا مهارة يفهمها العابر، يعرف أن هذا التفاصيل هذه كلها الشيطان دخل ودخل تفاصيل في الرؤية، لكن الرؤية ما ضاعت هي هذا الشيء. قالوا أضغاث أحلام أخلاط من الأحلام، وكيف بقر سمان وتأكلها العجاف وسنابل يعني هذه بس، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أيضا اعترفوا مع أنهم أشراف وملأ اعترفوا أنهم ما يعرفون، وقد يكونون ما واجهوه بالكلام هذا، قد يكونوا فيما بينهم قالوا هذه أضغاث أحلام وهم أمامه ما يقدرون يواجهونه بالكلام هذا، وقد يكونوا واجهوه. المهم أنه قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وحسب الإنسان أن يقول لا أدري إذا كان ما يعلم، والله أنه نصف العلم أن يقول ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هذا نصف العلم، أحسن من يتكلف ما لا علم له به. وقال الذي نجا منهما، شوف السبب كيف أن الله عز وجل يأتي به، سبب كنت تظنه ضعيف وراحت عليه سنين طويلة ويمديه انتهى الموضوع، لكن رب العالمين بعث السبب هذا من جديد. ولذلك الإنسان لو تسبب لا يستعجل، تسبب يمكن الله قطعا إن كان السبب هذا فيه خير بيبعث الله في الوقت اللي اختار الله عز وجل. هذا الآن السبب جلس في الركام سنين ثم بعث الله فجأة. وقال الذي نجا منهما، الثاني فعلا صلب وانتهى موضوعه، ولذلك يقولون يوسف لما دعاهم إلى الملة طمع أنه يموت على التوحيد، ولو عرف أنه قضي الأمر وأنه سيصلب لكن طمع أنه يموت على التوحيد فدعاهم إلى الملة، ولا يدرى هل هو مات على التوحيد ولا على دينه. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، تذكر سبحان الله بعد أمة طويلة من السنين، أنا أنبئكم بتأويله، هو ساق الملك، أنا أنبئكم بتأويله، فأرسلون استأذن، أرسلوني أنا أجيب لكم الخبر، أنا الآن ذكرت من يعبر الرؤية. ثم أخذ يقص على الملك الآن إن في السجن إنسان محسن وعاقل وشريف وصاحب مروءات، حتى إن الملك كما سيأتي تشوق أن يشوفه، لكن الملك بعد الملك رزين مو بيستارع أني بشوفه، لا ترك الأمر، لكنه ازداد معه الأمر على ثلاث مراحل. أول شيء خبر الناجي، أخبر أن السجن هذا فيه درة، فيه جوهرة منسية، مظلوم أيضا، وتراه يعبر الأحلام وتراه محسن وتراه شريف وتراه كذا، أرسله. سبحان الله كما قلت لكم ما تأتي التفاصيل، راح ودخل وجاء، لا مباشرة جاء خطابه، يعني يأتيك المشهد على هو يكلم يوسف مباشرة بدون الحشو هذا كله. وهذه ترى طريقة العرب، الآن لو تدقق في العرب الموجودين لجي يتكلم يختصر الشيء اللي تعرفه، بخلاف اللي فيه عجمة من أمثالين وكذا تلقاه يبالغ في التفاصيل. شوفوا الآن كبار السن وخاصة العرب اللي ما اختلطوا بالعجم وكذا، تجده يختصر يجيب الكلام ويفهمونه. يوسف أيها الصديق، الآن سبحان الله كشف لنا عن صفة جديدة في يوسف، يعني فيما سبق عرفنا أنه عاقل، عرفنا أنه شريف، وعرفنا أنه محسن، عرفنا أنه صاحب مرؤات، وعرفنا أنه يعني أوصاف كثيرة. الآن كشف لنا صفة جديدة وهي الصديق. يوسف أيها الصديق، ايش معنى الصديق؟ الصديق هو الصادق في نفسه، المصدق للحقائق، لازم ثنتين، هذا يكون صادق ومصدق، معناه أنه عاقل، معناه أنه ذكي عبقري، معناه أنه حازم، ما يكون صديق إلا هكذا. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، ترى شخص واحد، في بعض التفاسير أن مثلا محمد وأبو بكر صحيحة، لكن أيضا التفسير الأول أنه واحد يأتي بالصدق ويصدق به. وسبحان الله تلقى فيها تلازم، تلقى الكاذب دائما مكذب، يعني اللي متعود على الكذب أول ما يسمع السالفة يكذبها، ليه؟ لأنه متعود على الكذب ويظن الناس مثله وخلاص صار كاذب مكذب. ولذلك مطرف أراه الله صاحبه آية، كانوا يمشون في ليلة ظلمة والصوت نور لهم، فقال صاحبه والله لو حدثنا الناس بيكذبونا، فقال المطرف المكذب أكذب، اللي تعود على تكذيب الناس هو أكذب. كذلك المصدق أصدق. فهذا يوسف عليه السلام صادق تمام الصدق، كما قلت لكم مرارا وتكرارا، شفاف واضح ولطيف وحازم، ما يسمح لنفسه بأي شيء. لاحظوا الصورة من أولها، إنسان نظيف طاهر، كلامه واضح في المفصل، هي راودتني عن نفسي، معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، كل كلامه واضح وحازم ولطيف لكنه شفاف. ولذلك سبحان الله نحن الآن نكاد أن نقول كما قالت النسوة حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، لكن النسوة فتنهن الخلق ونحن معجبين بالخلق، النسوة فتنهن الجسد ونحن الآن معجبين بالروح، حتى أن نكاد أن نقول حاشا لله ما هذا بشر، كل الصفات فيه، هذا ملك كريم، هو فعلا يشبه الملائكة، ملائكة شفافة واضحة وصادقة، نور، مخلوقين من إيش؟ من نور. والنور كيف صفة النور؟ هذه صفات النور، النور ما في كذب، ما في نور، إن هذا إلا ملك كريم. أيها الإخوة، منصب النبوة انتهى، باقي أجزاء من النبوة، لكن المنصب نفسه خلاص ما هو بشاغر، لكن منصب الصديق ومنصب الشهيد باقي موجود شاغر، لكن له شروط. اللي منكم يريد يتاجر مع الله ويطمح أن يكون صديق أو يكون شهيد، لابد أن يشوف الشروط لهذه الوظيفة وهذا المنصب ما هي؟ أول شرط للاثنين الصدق، يكون صادق، ما يسمح لنفسه بأي تمثيل أو نفاق أو وجهين أو لف أو دوران، ما يسمح لنفسه بكذبة، في هزل، في جد، في كذا، في حالة، في نيته، في عزمه، في صادق، يحاسب نفسه على الصدق محاسبة شديدة لين يطهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: يصدق ويصدق ويصدق ويتحرى الصدق في نفسه وفي حاله وفي عزمه في كل شيء، مو في القول فقط، يبدأ يزكي نفسه حتى يكتب عند الله صديق. والأمر الثاني التصديق بالحق، كل ما يأتيه الحق يتواضع ويصدق ويعود نفسه على الشيء هذا. قال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هذا ما يكون صديق، اللي يجيها الحق ويتردد ويبربس ويقدم ويأخر، بالله هذا بصير صديق؟ لا، الصديق ذكي، الحق واضح والباطل واضح، لا شاف الحق بادر حتى لو كان 20 سنة على خلافه، ولو كانوا أهله وأشياخه وآباءه على خلافه، هو مصدق بالحق، معود نفسه أن الحق هذا أمامه، هذا صديق. وأشبه الناس بيوسف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والله إنك إذا تفكرت في صفات أبو بكر إنه شبيه بيوسف جدا، حتى في وجهه، ترى أبو بكر جميل جدا، أعطاه الله حسن صورة، هو اسمه عبد الله، لكن قريش تسميه؟ تسميه عتيق. ليش سموه عتيق؟ لجمال وجهه، لعتق وجهه، عتق وجهه، كانت قريش في الجاهلية تسميه عتيق، فهو سبحان الله فيه حسن صورة وبهاء، من رآها حبة، حتى في الجاهلية كان مألوفا محببا، يوم الهجرة كل القبائل اللي بين مكة والمدينة يعرفونه ويحبونه ويسلمون عليه، وهو أعبر الناس للرؤية، وهو شفاف جدا، تقول عائشة أسيف ما يملك نفسه من البكاء، وهو واضح جدا أبو بكر، مرة واضح، حتى أجوبته وكلامه لو تلاحظ في المفصل، سبحان الله العظيم. وهو حازم جدا، والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، لاه الله إذن لا تعمد إلى أسد من أسد الله وتأخذ سلبه، والله لو تخطفت السباع أمهات المؤمنين لأمضي جيش أسامة، حازم كذا ولطيف جدا. هذا كيف؟ هذا هو أبو بكر صديق صحيح. كذلك الشهيد، الشهيد سمعنا اليوم في الآية، قال تعالى: ويتخذ منكم شهداء، يعني هو يختار، لكن أحرى الناس أن يكون شهيد الصادق المصدق النظيف. ولذلك وش قال بعدها؟ سبحان الله، خاتمة الآية عجيبة، قال: ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. لا يحب الظالمين، اللي يظلم نفسه ويظلم الناس ويلف ويدور ويظلم نفسه حتى في الشرك ولا في البدع ولا يتردد في الحق ولا، ما يحبه. في أثر عجيب مر معنا، قالوا لعمر إن بعضنا يدخل على الأمير ويقول له كلام يمدحه ولا كذا، وإذا طلع قال كلام ثاني، مثل أكثر الناس اليوم، أكثرهم إن لم يكن كلهم إلا من رحم الله، يدخل على الأمير بوجه ويخرج بوجه. وش قال عمر؟ قال: ذلك أحرى ألا تتخذوا صديقين ولا شهداء. إذن عمر فاهم شروط المنصب، هو منهم، هو صديق وشهيد، فاهم إن أحرى ألا يتخذك الله صديق ولا شهيد إذا كان عندك وجهين، حتى لو كان شيء غير مستغرب عند الناس، إنك تدخل على أمير وتمدح، ولا طلعت وشفت الناس يتكلمون في مثالب تكلمت معهم. قال: لا، اللي يفعل هذا أحرى ألا يختار الله أن يكون صديق ولا شهيد. فمن أراد، وترى هذا أعلى مرتبة بعد النبوة، من أراد بتوفيق الله عليه أن يبدأ من الآن أن يكون صادق ومصدق بالحق. إذا جاك الحق لا تشتري ولا تبيع، مرة سوي مثل الصديق، قال إن كان قال فقد صدق. حتى يوم الإسراء فرح قريش وقالوا: اليوم نفرق بينه وبين صاحبه، وجوا يتعادون إلى أبي بكر وهو يخصف نعل، قالوا: صاحبك عاد أتى بالطامة الكبرى. قالوا: إيش قال؟ قال يقول إن البارح راح من مكة إلى الشام اللي نقعد شهر ما وصلنا لها، وصلى بالأنبياء وطلع السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ورجع للشام وعود المكة كلها في ليلة. أي هذا عاد أبو بكر الطامة الكبرى، يقول: والله ما حتى كان يخصف نعله ما رفع رأسه ليه. قال إن كان قال فقد صدق، ومن ثم سمي صديق. ترى كلمته هذه مع الإيمان اللي عنده تراها ذكى، ذكي جدا هو. يعني هو قبل ما يصدق بالرسول ما صدق بكذا، لا، رآه ويعرفه هو صاحبه في الجاهلية، ويعرف إذا يعني اتخذ إجراءات معينة تدل على ذكاء مفرط وحسم أمره. بعدين لو يجون الدنيا كلها يشككوني، ما شك، أنا تبع غيري، أنا أمعه. الحين بعض الناس تلقى أمعه يعرف الحق، وبعدين يجي واحد يرمي عليه شبهة يقعد له سنتين يحفر فيها، وتقدم شوي وجاء واحد رمى عليه شبهة رجع. هذا ما أحرى لا يتخذ صديق. الصديق كذا شفاف واضح وحازم ومصدق وصادق، هذا اللي الله عز وجل ينتخبه من العباد ويرفع إلى منصب الصديقية. فهذا مع أنه كافر فاهم من يوسف أنه منطبق عليه الشروط، فقال يوسف أيها الصديق، لأنه كان صاحبه في السجن ويعرف صدقه ونظافته وطهارته، أفتنا. إذن هي فتوى، كلها فتوى، في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، يعلمون وش يسوون، كيف يتصرفون، يعلمون تأويل الرؤيا، يعلمون قدرك أيضا وأنت مرمي في السجن، لأن على حسب تأويلك بيدرون أن في واحد هنا يعني ثروة كبيرة ومرمي في السجن، يعلمون أشياء كثيرة. سبحان الله، يروى مرفوع موقوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعني كان يعجب من صبره وكرمه وشرفه عليه السلام، فيقول الآن راميني في السجن 7 سنين ظلم، ويوم احتاجوا له ما عاوض ولا شارط ولا قال طلعوني وأفسر لكم. يعني هذا أي إنسان يفكر في التفكير هذا، الحين ظالميني وساجنيني ولا حتى أخذت أقوالي ولا شيء، وتحتاجون لي ومباشرة أنا أعطيكم كذا العلم اللي عندي مجانا كذا بدون أن يقول طيب طلعوني وأفتيكم. هذا والله عجب، يعني منتهى الشرف، منتهى الكرم، منتهى الصبر، منتهى المرؤات، منتهى الإحسان، منتهى الصدق. يعني ما كان في باله أن بيطلعونه حتى، لكنه علمهم. بعدين تأويل يوسف أو بخرص ولا شيء، تأويل يوسف ترك التأويل، ترى ما علمهم بالتأويل، هو راح مباشرة إلى الإجراءات اللي يتخذونها. هذا تأويل الحديث، هذه مرحلة متقدمة. هو إيش قال أول ما قال؟ وإيش قال؟ ما قال ترى البقرات كذا وهذه كذا والرموز كذا، لا، قال سيحصل هذا الشيء. هذا تأويل الحديث، وهذا يعني ترى الإنسان اللي يصل إلى المستوى هذا معناه في مستوى متقدم جدا من العبارة، كما مثلت لكم مرة بسعيد المسيب. سعيد المسيب مستوى متقدم في العبارة، قالوا له شفنا صقر انقض على حمامة بيضاء على شرفات المسجد النبوي. هو لأنه متقدم في العبارة ما قال ترى الصقر رجل عربي والحمامة كذا، لا، قال الحجاج يتزوج بنت عبد الله بن جعفر. هذه ما عاد صارت عبارة، صارت فعلا جزء من النبوة وحصل. هكذا هنا قال تزرعون 7 سنين دأبا، يعني ينفتح لكم 7 خير والأرض تعطي ثمراتها ودأب، لكن قال نصح لهم وإرشاد، فما حصدتم فذروه في سنبله، خلوه في السنبل، احفظ له وحتى ستحتاجون له، إلا قليلا مما تأكلون، أخذوا قليل قليل، ترى بعدها بيجي 7 أخرى. وفيه أيضا أن يوسف عليه السلام يعني والأنبياء والصالحين ترى مو بدرويش، بعض الناس يظنهم مثل الصوفية ما يعرفون عن الدنيا شيء، ولا يعرفون عن قواعد الدنيا، ولا يعرفون كيف الأمور تمشي. بعض الناس عيب أن ينسب للعلم، تلقاه يعني في ضحالة وفي سطحية تفشل. يوسف يدري أن الحب إذا بقي في السنبل يصير كذا، ويعرف قواعد الزراعة وقواعد الحصد وقواعد كذا وقواعد الاقتصاد، يعرف، صحيح ما أشغل نفسه لكنه ذكي يفهم. بعض الناس لا، مرة يعني حتى إذا جلس مع الناس يفشل. ولذلك صدق من قال إن الصحابة رضي الله عنهم لو تجردهم من الصحبة ومن العلم تلقاهم أشرف الناس وأعلم الناس وأوجه الناس، حتى لو تشيل عنهم الصحبة وتشيل عنهم العلم هو نفسه شريف. أبو بكر الآن لو تشيل عنه كونه صديق وكونه كذا، أعبر الناس للرؤية وأعلم الناس بالأنساب وأعلم الناس بالطرق وأعلم الناس بالنجوم وأعلم الناس بأيام العرب وأعلم الناس، عنده خبرات كثيرة، وأعلم الناس بالتجارة، وإن تكلم يملى القلب، وإن دخل في مسألة انهاها. لكن للأسف بعد ما جاءت العجمة وكذا، كثير من الناس ساترهم الله بالعلم، لو تشيل منها العلم صار أرذل الناس، ولا لا خلق ولا خلق ولا شيء يفهمه ولا يعرف شيء، ويفشل بعد. بس الناس سبحان الله ساتر الله بالهيبة هذه، هيبة العلم. لا يوسف لا، يفهم السنبل ويفهم الحصد ويفهم كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف، حتى لو قال حديث لا تلقحون ولا شيء، يعني في حادثة جزئية، وهو أيضا من أهل مكة ما عندهم زراعة، لكن عليه الصلاة والسلام في الطب وفي غيره في أحاديث كثيرة وفي أمور كثيرة، ويعرفون وش اللي يحصل وش اللي ما يحصل، من دون ما يشغل نفسه بأمور الدنيا، لكن يفهم، يجالس الناس ويعرف. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون، مما تدخرون وتركتوه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعصرون الزيتون ويعصرون السمسم، يعني العصر ما يجي إلا من خصب، ويعصرون الضروع يحلبون، لأن الحلب عصر. كيف أخذ العام هذا مع أنه مو في الرؤية؟ ها؟ كيف عرف أن فيه عام ثامن وأن العام الثامن هذا فيه غيث وفيه عصر وفيه كذا؟ لأن إذا كان سبع شداد، سبع شداد أصلاً ما تنتهي السبع إلا بشيء مخالف له، ولا لو كانت مستمرة في الشداد ما صارت سبع. فهو من الرؤيا عرف أن السبع هذه في نهايتها العام الثامن عكسه، على غير كلام قتادة أن قال بالنبوة عرف أن في عام ثامن، لا، من نفس الرؤيا مفهومة من كلمة سبع شداد، بعدها عام يغاث الناس وفيه يعصرون، وبعدين زادهم على رؤياهم. فإذا هم الآن خرجوا من عنده ببرنامج عمل لأربعة عشر سنة، حتى التفاصيل، السنبل اتركوه في الحب، اتركوه في السنبل، وفعلوا كذا قليلا ما تأكلون. سبحان الله، هذا اللي يبغاه الملك، هذا اللي يشفيه. بعدين الآن مع كلام الساقي ومدح له، يوم رجع الساقي هذا وجاب، ما جاب تأويل، جاب برنامج حكومة، لو تجتمع حكومات الدنيا لا ما تسوي، برنامج حكومة كيف تسير الأمة هذه كلها في 14 سنة، وكيف يأكلون وكيف يدخرون وكيف يحصدون وكيف يتركون في السنبل، يعني خلاص جل أمامهم وش اللي بيحصل في 14 سنة قادمة، وبشرهم إنه بعد 14 سنة بترجع الغيث وبيرجع العصر وبيرجع. يوم جاء الآن الملك ازداد إنه والله فعلا السجن هذا في واحد ما ينبغي إلا للملك أو جليس الملك، وقال الملك ائتوني به. وفي هذا إن الملك ذكي يحرص على المشافهة، خلاص مدام إن هذا عنده الشهادة أبغى أسمع أنا بنفسي، أبغى أسمع. والإنسان دائما يحرص على الإسناد العالي، يحرص على المشافهة، يحرص على أن يحضر عند العالم يسمع منه. فهذا من عقل الملك قال ائتوني به، طلعوه وائتوني به أنا بسمع منه. يحسبون يوسف أنه يوسف بحر كذا. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يعني بلغ العجب من يوسف منتهى، قال لو كنت في السجن لعجبت الداعي، جالس بعضهم قال له 15 سنة وبعضهم 12 سنة ولا 9 سنين، وتعرفون السجين لو جاه أمر إفراج وش يصير من الفرح، وهذا مالك النفس، سبحان الله العظيم. ولذلك هو الصورة هذه حتى نعجب بيوسف وبروحه وبخلقه، لعل أخلاقنا أن تأخذ من خلقه شيء. هذه الصورة، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. بعدين شوف الشرف، العشرة عنده مبهينة، كوني سكنت في بيتهم وأكلت من طعامهم ما أفضحهم، لكن أمر النسوة عام. وترى هذا أيها الأخوة نادر في الناس، اللي هو أنه يحفظ قدر العشير، صاحبته في السفر، زاملته في دراسة، دخلت بيته، دخل بيتك، أكلت زاده، أكل زادك، احفظ قدر العشير. هذا ما يكون لأشراف الناس، لأن بعض الناس سبحان الله لو يجي بينك وبين خلاف راح نثر العفش كله وتكلم، يا عيب كذا. وللأسف أكثر ما تجدها وين؟ في القراء. الآن المنتديات السلفية وغيرها وش قائمة عليش؟ قائمة على في يوم كذا دخلت معها أنا وفلان وقال كذا وكذا ولقينا عنده الكتاب الفلاني، وفي يوم كذا جانا، يعني من يوم يختلف هو وياك في مسألة علمية يروح يجيب التاريخ كله، وسافرت أنا معه وكنت أنا وياه وقال لي كذا والله شهيد. كيف هذا؟ عيب كذا. الفساق والله يتعايبون منه، والله الفساق يتعايبون من الشيء هذا، والله الفساق يجي بينك وبين خلاف خلاص يدفي الموضوع وينساك وتنساه. والله لو تسأل تقول سافرت معه وش قال، يقول اللي فيه شرف. يوسف عليه السلام إنه مظلوم وذا، والله ما جاب طاري المرأة ولا طاري هذا، راح جاب طاري النسوة اللي أمرهن يعرفون الناس كلهم. ولذلك وش قال عمرو بن العاص؟ قال لا أمل من صديقي ما حفظ سري. الصديق لو يفشي عليك سر واحد خلاص انتهى، حد. إذا كان الصديق مو بأمين أنزله إلى مرتبة المعارف، يقول هذا أعرفه ويعرفني. لكن صديق ويفشي لك سر واحد، في كنت أنت وياه في سفر، كنت أنت وياه في حضر، قلت لي شيء، قال لك شيء، شاف منك شيء، دخل بيتك ويروح يتكلم، هذا ما بصديق، فضلا عن أن يكون أخ. فنتعلم من أنبياء الله، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. الآن جاء وقت الانتصار، لكن انتصار بشرف بعد الصبر سنين طويلة، وربي الله عز وجل وتحتمل سيده، وفي هذا استشهاد له وتوبيخ له إنه يدري عن كيدهن ويطيعهم فيه ويسجني وهو داري عن كل شيء، سواء قلت ربي كذا ولا ربي كذا. يعني كان إن ربي بكيدهن عليم. ليش يوسف ما طلع وبعدين طلب العذر؟ يعني ليش ما قال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت مكانه لا أجبت الداعي؟ يوسف عليه السلام هو أولا استشف أن الملك هذا إذا شاف ليس الخبر كالمعاينة، هو يوسف يعرف إيش عنده. يعني قال له أبوه هو صغير، قالوا كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من ويتم نعمته عليك. هو عارف قدراته وعارف أنه هو فوقهم كلهم، وأن الله معطيه شيء ما أعطاه الملك والغير، ويدري أن الملك من يوم يشوفه ومن يوم يكلمه بيدري أنه ما يصلح الملك له. لكن لو طلع والملف فيه نقطة سوداء تضعفه، يعني إذا دمدمت كذا وطلع ممكن يصير هو في الملك، ولا كل يوم بيقولون والله ما ندري دخل السجن عليه قضية، مو بهذا اللي يحصل، ها عليه قضية. بعدين طيب القضية والله ما أدري، المهم الحمد لله طلع. لا أنا ماني بطالع من السجن إلين تبيض القضية هذه، على أساس أطلع وأنا قوي، إن دعيتكم للملة إن فزعت لكم أطلع وأنا ملف أبيض، ماني بطالع أبجلس حتى القضية هذه يشق الجرح وينظف ويلتئم، على كما قال المتنبي فإن الجرح ينغر بعد حين إذا كان البناء على فسادي. الحين الجرح إذا تخايط على فساد كل سنة سنتين يطلع لك مرة ثانية، ما يبطل. إن ربي بكيدهن عليم. بعدين هو مو بقصده أني أنا لا، هو طيب عند ذلك استجاب الملك، الملك الآن متشوق يشوفه. بعدين جاه عينات منه، جاه خبر الساقي وجاه التأويل وجاه البرنامج حق 15 سنة، يدري أن هذا متشوق. الملك الآن هو اللي متحمس أن يشوف، وهذا اشترط بسيطة، ننبث القضية ونشوف الأوراق كلها ونشوف الدعاوى والتهمة وننظف القضية وبعدين نطلع. قال ما خطبكن؟ الملك جمع النسوة العليا هذا، إذ راوتن يوسف عن نفسه، لأنهن ساعد المرأة، وش عندكم الآن؟ هاتوا أقوالكم، من المخطي ومن اللي راود ومن اللي رود ومن اللي، طلعوا الأقوال. وبعدين امرأة العزيز ترى طلعتن على كل شيء، تعرف النسوة بينهم. قلنا النسوة مباشرة، حاشا لله ما علمنا عليه من سوء أبدا، مثل الذهب الأحمر مثل قطرة المطر، ما علمنا عليه من سوء. وفيه نوع اشتراط، يعني حسب علمنا يعني. ولذلك مالك في مسألة الشاهد المزكي، لو المزكي قال الشاهد هذا ما أعلم عليه سوء ما يقبلها مالك، إلين تقول ما أعلم عنه إلا خير. أما إذا قلت ما علمت عنه شر يقول هذا حسب علمك. لكن هنا الآن قلنا ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. شوف كلمة حصحص، سبحان الله تأتيك الفاظ والله لو تقلب قواميس اللغة كلها ما تطلع مثلها ولا أحد ينوب عنها، مثل شغفها وأصبه واللي قلناه وحصحص. ما بحصة الحص، يقولون سنة حصت كل شيء يعني وضحت كل شيء. هنا حصحص يعني بان وظهر للناس كل، هذا اللي يريد يوسف، يبغى الحق يحصحص كل الناس يدرون عنه ويتكلمون به. قالت امرأة العزيز الآن، سبحان الله يقولون حضرت هنية الآن وأرادت أنها مثل ما قالت تبرر نفسها وتبرر يوسف وتبين كل شيء. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هو صادق وما حصل منه مثل الشعر، بالعكس مستعصم شريف، أنا اللي راودت عن نفسه. لكن أيضا يدل أنه ما تجاوز الأمر مسألة المراودة، نرجع ونعيد ونزيد. لأن سبحان الله العظيم اللي يقرأ الكلام المفسرين يجد عجائب، مو بالمفسرين حتى التابعين وحتى ما نقل عن ابن عباس إذا صح عنه. أنا أقول المرة العاشرة كون يوسف جلس منها مجلس الرجل من امرأته أو مجلس الخاتن، الخاتن اللي يختن، أبدا القرآن يرد حتى لو قال ابن عباس، يمكن ابن عباس ما أخذ منها الكتاب، لأن حتى ابن عباس لا آثار في السورة هذه يقول إسحاق هو الذبيح، مع أن القرآن كله يدل أن الذبيح هو إسماعيل إذا ثبت عن ابن عباس يعني. فنقول الله عز وجل يبتلينا المعصوم لك تعامل مع كلامه، جاء بالصدق وصدق به، وغير المعصوم حتى لو كان أحب الناس إليك لك تعامل مع كلامه. وإن الله لا يغار أشد الغيرة أن ترفع كلام غير المعصوم وتجعله في مرتبة المعصوم حتى لو كان صحابي ولا غيره، حتى التعامل بالآثار قد يضل به بعض الناس. ابن عباس نفسه إيش قال؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر. الآن عشرات الأدلة في القرآن نفسه إنه ما جلس مجلس الخاتم. مجلس الخاتم إيش معناه؟ مجلس الخاتم معناه كشف عورته وكشفت كشف عورتها. إيش معنى جلس برجليها؟ يجلس بثيابه وهي بثيابها؟ كشف العورات أصلا الله عز وجل عصم نبيه منه في الجاهلية، يا ما أراد أن يكشف عورته مثل قومه يحمل الحجارة لبناء الكعبة خر مغشي عليه. اللي يهيئ للنبوة ما يرى له عورة ولا يرى عورة أحد، كيف جلس مجلس الخاتم ولا مجلس الرجل من امرأته؟ والآية كل الآيات كلها تدل هنا. الآن قالت أول شيء لو كان فعل هذا الأمر ما يكون بهذه القوة، ترى المعصية تكسر جناح الواحد، ما يقول ارجع إلى ربك واسأله، القوة هذه ما يعطيها إلا العفاف والبراءة، ارجع إلى ربك واسأله. لكن لو جلس مجلس الرجل من امرأته حتى لو كان رأى برهان ربه وقام، هذا عند العزيز أمر كبير يعني. والأمر الثاني هي يوم اعترفت وحصحص الحق قالت أنا راودت عن نفسي. كل الآيات لو تلاحظوا من أولها إلى آخرها ما تعدت مسألة المراودة، يعني هنا قالت راودت عن نفسه، وللنساء وش قالت؟ قالت ولقد راودته عن نفسه، وقبلها قال راودته التي هو في بيتي عن نفسه. سبحان الله، يعني رب العالمين يقف عند المراودة وحنا نروح نواصل ونقول جلس مجلس الرجل من امرأته؟ وهذا يا الأخوة يزكينا على إيش؟ على أول آية في السورة نفسها، وش قال عز وجل؟ بما أوحينا إليك هذا القرآن. وش قال ابن عبد الوهاب؟ قال في هذا دلالة أن كل علم النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، لأن الله قال بما أوحينا إليك هذا القرآن، يعني كل العلم اللي جاك منين جاك؟ القرآن. حتى إذا جاء جبريل بالسنة تفسر له القرآن توضح، يكفيك القرآن. وهذا هو سبب أن ابن مسعود أخذ يموث الصحف ويقول بما أوحينا إليك هذا القرآن. طيب القرآن بين أيدينا، القرآن بين أيدينا نصرف عنه السوء والفحشاء والمراود كلها، ما فيها شيء هذا، لماذا حنا نأخذ من أهل الكتاب ولا من غيره ونقول لا سوى وما سوى؟ والله أعلم، هذا مبلغ علمي أنا، وهذا سياق الآية من أولها إلى آخرها. وكون مثلا صح عن ابن عباس ولا غيره نقول على العين والرأس لكن غير معصوم. ابن عباس مثلا في آية الساق قال يوم يكشف عن ساق يعني يوم يشتد الأمر، هو صادق فيها وتفسيرها الصحيح يوم يكشف ربنا عن ساقي بالحديث. وابن عباس ما قال أنا معصوم إذا فسرت لكم القرآن ترى هو كلامي ما لا تعدونه، لا ما قال أني معصوم. هذا إذا ثبت عن ابن عباس، لأن ترى أهل العلم الطرق اللي عن ابن عباس يميزون بينها، في شيء عن كلبي وفي شيء عن علي بن أبي طلحة وفي شيء عن أبو صالح وفي شيء عن مجاهد وفي شيء عن عكرمة، يميزون بينها. المهم راودته عن نفسه تقوله وإنه لمن الصادقين، حدي المراودة. قالت على احتمالين إن هذا كلامها أو كلام يوسف، ونحن الآن بنمشي على أن كلامها ثم نرجع ونفسر على أن كلام يوسف. قالت ذلك ليعلم يوسف وليعلم زوجي كل اثنين أني لم أخنه بالغيب. يوسف ما كذبت عليه غايب وهو مسجون، ولا كذبت عليه الآن هو في السجن، ما خنته بالغيب، وزوجي أيضا ما خنته بالغيب. طيب لو جلس مجلس الرجل من امرأة هذه بخيانة، هي تقول ما خنته، لأن المراودة يعني لها حد معين. حتى الآن لو بعض الناس اكتشف إن زوجته مثلا كلمت واحد غريب ولا شيء، مو مثل إذا اكتشف إن دخل غريب عندها في البيت، وإن كان يعني في ناس ما يرضى وفي، لكن مو مثلها. طيب أني لم أخنه بالغيب، القاعدة الكلية ما هي؟ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. شوف اللي يخون الله ما يهدي الله كيده، يخون في أمانة، يخون في سر، يخون في شركة، يخون في بيع وشراء. بعدين لازم تفهم وش معنى الخيانة. مثلا إذا كنت شريك وش معنى الخيانة؟ يقول النبي، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. وش معنى الخيانة؟ الكتمان خيانة، لأن معنى الشريك أن يكون شفاف واضح جدا، استأمنتك وتستأمني، فأي كتمان أو أي لبس أو هذا خيانة ويخرج الله من بينهما. طيب إذا كنت بايع، الغش خيانة، اللف والدوران والله مسيومة بكذا وهي خيانة. الله لا يهدي كيد الخائنين، أي شيء تريده من الخيانة ما تحصله، أي شيء تريده من الخيانة ما تحصله. اللي يخون ولي الأمر ويقوم عليه ما يحصل إلا أما السيف ولا الإهانة ولا الذل آخر الدهر، لأنه خانة، بايع وخان. اللي يخون المرأة وهو قد أخذها بأمانة الله واستحل فرجها بكلمة الله وخذها من بيت أبوها على أن إحسان مساك بمعروفه وتسريح بإحسان ويخون، ما يهدي الله كيده ولا يفلح. هذه قاعدة كلية، والمرأة قالتها والله صدق، أو قالها يوسف، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. طيب أو احتمال أن يوسف هو اللي قال الكلام، يوم قالوا الكلام قال يوسف ذلك ليعلم أي الزوج سيده أني لم أخنه بالغيب، والله ما خنته، بل مستعصم وشريف وحافظ على فراشه ومحافظ على زوجته ومحافظ على بيته. وأيضا وليش ما خنته؟ لأن الله لا يهدي كيد الخائنين، ولو كنت أنا خائن ما جيت في الموقف هذا أن الملك يستدعيني ويطلبني مرتين ثلاث، لو كنت خائن ما يهدي الله كيدي. قالت، نرجع لأنه هي اللي قالت، وما أبرئ نفسي. يقول الشيخ محمد الكلمة هذه يقول إن شاء الله يمكن بكرة نقرأ كلام الشيخ محمد، لأن الشيخ محمد له لمحات من أول السورة إلى هنا إن شاء الله. وما أبرئ نفسي، النفس في أحد يبريها؟ في أحد يبري نفسه؟ نفس لها زوغات ودخلات وأسرار وأشياء، اللي يبري نفسه هو أجهل الناس. في أحد يبري نفسه؟ أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك. ترى نفسك هذه في لمحة بصر تدخل عليك أشياء وتطلع أشياء وتهم بأشياء وتفعل أشياء، وبعدين تقول أنا بري ونظيف. وين بري ونظيف؟ يا رب العالمين يوم القيامة إذا بليت السرائر بيقول طيب وهذا وهذا ويسوي. وما أبرئ نفسي، بعدين القاعدة الكلية إن النفس لأمارة بالسوء، والله أمارة بالسوء في كل لحظة في كل ثانية، هي أمارة بالسوء لأنها ضعيفة، لأنها نفس، يمكنها هي الدم يمكنها غير الدم لكن ليست الروح، لكنها أمارة بالسوء. إلا ما رحم ربي، اللي الله عز وجل وقاه شر نفسه. أشر شر عليك مو بالناس، أعظم شر نفسك اللي بين جنبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الصديق هذا الدعاء، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، شر نفسك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ثلاث قواعد كلية ورا بعض، إن النفس لأمارة بالسوء قاعدة، إلا ما رحم ربي رحمة قاعدة، إن ربي غفور رحيم، والله لولا أنه غفور ورحيم كان ما حد سلم منه. نرجع إلى أنه كلام يوسف، يوسف قال وما أبرئ نفسي، يروى أن جبريل قال له يوم قال ليعلم أني لم أخنه بالغيب، قال ولا حين هممت، قال الملك ولا حين هممت، الهم هذا حديث النفس اللي هي النفس هذه نفسها، يوم قال له أني لم أخنه بالغيب قال ولا حين هممت، قال وما أبرئ نفسي، نفسي همت، حديث نفس هي كلمتني وهمت بالمرأة. وفي رواية أن حلت تكة، تكة السروال، رواية الله أعلم إن، لكن هذه أشوى من اللي يقول جلس بين الرجلين، اللي حلت تكة وبعدين شدها، يمكن إن هم وحل ذا وبعدين رأى برهان ربه طائف من الشيطان يمكن. فقال له ولا حين هممت، قال وما أبرئ نفسي، لا تبري نفسك، شوف اللي دائم يبري نفسه، صحيح أنت مثل يوسف قدام الناس تبري نفسك إذا كنت أنت مظلوم ولا لا، تبري نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منها صفية، هذا من باب أنهم يظنون بك سوء وأنت ما فيك سوء، تبري نفسك. لكن كونك تزكي نفسك ولا تبري نفسك دائم، لا والله لو عرفت نفسك ما تبريها، والله لها خطرات المهم إن ربي غفور رحيم. طيب نختم بس ودنا نقف على مقطع، وقال الملك، المالك الآن كلام الساقي هذا شوقه مرة، بعدين جاء العبارة شيء خيال شوقه أكثر، بعدين جاء المشهد اللي بعده والدعاوى والأخذ والعطاء وكلهم اعترفوا أنه نظيف وطاهر وعفيف وأنه 9 سنين في السجن وهو ساكت ولا أرسل برقيات ولا قال تراني مظلوم، يعني هذا اللي طلع قال كانك بتذكرني عند ربك وما ذكر. فالملك الآن في غاية الشوق بيشوفه، وقال الملك ائتوني به الآن، قال أستخلصه لنفسي الآن، تأكد الملك إن هذا ما يصلح إلا الملوك ولا يصلح إلا الملك، فقال في المرة الأولى لا هالحين ائتوني به، لكن الآن، وهذا من عقل الملك إنه بمجرد ما سمع الأحداث هذه كلها عرف إن هذا أستخلصه لنفسي، يعني أجعل خاص لي أنا. فلما كلمه الآن درى أيضا أن الملك هذا عاقل، حسن الصورة صار معه حسن المخبر، ما قال لما رآه، لما كلمه، والمرء مخبوء تحت لسانه، المرء كله مخبوء تحت لسانه. يقول زهير وكائن ترى، كم مر عليك من أمم، وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم، كم مرة في مجالس وفي صحبة وفي ناس تشوف لك واحد صامت تعجب به مرة، ثم إذا تكلم طار فوق ولا نزل تحت، لأن المرء مخبوء تحت لسانه، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. هنا قال فلما كلمه، وإذا الخبر والخبر والمنظر والجوهر مباشر، الملك خلاص استسلم الآن. وش قال له؟ قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، بسلمك الخيط والمخيط، مكين ممكن من كل الملك اللي عندي، وأمين بستأمنك على كل شيء تحت يدي، لأني ما أرى أحد أولى بهذا منك، ولا آمرك ولا أنهاك ولا تدخل في شغلك. يوم شافه يوسف كذا خاف أن يحط مثلا حاجب ولا يحط خليفة، فهو يوسف يريد يحتسب للخلق لأجل أيضا الملة، احتساب لأجل الملة ولأجل نفع هذولا. مباشرة يوسف اختار المكان اللي هو أتعب وأنفع احتسابا، يعني بعض الناس يقولون يوسف طلب العمل ويوسف وكذا ويوسف يوسف يا من الرجال خلاص انفتح له مرة، بيعطيه مفاتيح الملك حتى، قال اجعلني على خزائن الأرض بس، وبعدين قال إني حفيظ عليم، تراني حفيظ وعليم، أعرف كيف يدبر الأمة هذه كلها في 15 سنة القادمة، يعني تدبير يخرجهم من المأزق اللي بيقعون فيه. إذن احتساب في عمل شاق ونافع وينفع حتى في الملة، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم. عندنا سفهاء يسمون علماء, يوم العراق استولت عليه أمريكا ولا واحد من العراقيين, جاء واحد عندنا ملقوف هنا لا أحد استفتاه والمسألة في العراق, وقال يجوز للعراقيين أن يعملوا تحت الأمريكان والسلطة الأمريكان, والدليل أن يوسف عمل تحت الملك. هذا وش تقول له؟ يوسف عليه السلام ما عمل إلا أنه ما لحد عليه أمر ولا نهي, هو اللي يأمر وينهى. الملك ما له, الملك يقول أنت مكين وأمين خلاص ما تدخل في شؤونك. ويوسف عمل احتسابا للناس وليس لأحد عليه أمر ولا نهي. هذه لو حصلت لأحد العلماء إنه ما حد يأمر عليه ولا حد ينهى عنه وينفذ شرع الله هو بدون أمر ولا نهي ولا تدخل ولا التباس بين الملة والدولة ولا شيء, بالعكس هذا نفع للناس. ولذلك عمر عرض على أبو هريرة أن يعمل, فقال أبو هريرة لا, فقال عمر يوسف طلب العمل, قال يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي, وأنا أبو هريرة ابن أمه ابن أمه, وإني أخاف من 3 2. قال عمر طيب قل 5 وراء 3 2. قال لا أخاف من 3 2. قال وش تخاف من؟ قال أخاف أن أفتي بغير علم وأحكم بغير علم ويضرب ظهري ويأخذ مالي ويشتم عرضي, أخاف من 5. لا 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 إني حفيظ عليم. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف. متى جاءت الكلمة هذه؟ ترى بعد الجب, بعد الجب وبعد البيع قال الله وكذلك مكنا ليوسف, وبعد السجن وبعد الاستجواب هذا قال الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض, في أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء. شوف كيف انقلبت الأمور في يوم, بدال مو في سجن ضيق صارت أرض مصر من أولها إلى آخرها يتبوأ منها حيث يشاء, ينزل حيث يشاء ويرحل حيث يشاء, لا إله إلا الله. هذه أقدار الله, وهذا لكن الله عز وجل يريد أن يمضي أمره, يتبوأ منها حيث يشاء. بعدين قال نصيب برحمتنا من نشاء. يقول الشيخ محمد, إحنا لازم نقرأ كلام الشيخ لأن الشيخ سبحان الله متقدم على المفسرين كذا أمامهم برتوة, يأخذ مثل النحلة يأخذ الرحيق ويترك الله. حتى الشيخ محمد ترى وقف عند مسألة الله, بكرة أقرأ لكم رد مسألة الخاتن هذه ردها, وقال الآيات تدل على أنه ما تجاوز الهم وهي ما تجاوزت المراودة, ما في داعي نواصل يعني فوق القرآن. إن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه هنا قال نصيب برحمتنا من نشاء. يقول الشيخ محمد إن هذه من أشكل المسائل, إن بعض الناس ما يفهم الدنيا هذه كيف, بعضهم إذا جاءته الدنيا قال الله راض عني, يقول ذا خطأ, وبعضهم إذا أعطاه الله الدنيا قالوا الناس الله ما أكرم به مستدرج, يقول هذا خطأ بعد. يوسف أعطاه الله الدنيا وقال نصيب برحمتنا من نشاء وسماها رحمة بعد, وقبله جده الخليل قال الله عز وجل آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذا الناس مو فاهمين الدنيا هذه كيف تجي, اللي يعطي الدنيا بعضهم يقول هذا مغضوب عليه وبعضهم يقول الله راض عنه, لا كذا ولا كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في 2, رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. هذا يغبط مو بيتأسى على حاله, يغبط إذا كان المدخل صحيح والمخرج صحيح والدنيا ما في قلبه. والله رب فقير يلبس الصوف والدنيا كلها متضخمة في قلبه, ورب غني له بيت وله كذا والدنيا ما تسوى عندي شيء أبدا. إبراهيم عليه السلام كان له قصر, خذنا هذا قصر له 4 أبواب وضيفان وعبيد وناس وكذا, وبعض الأنبياء ما عندي شيء, وكلهم أفضلهم عند الله عز وجل حسب مراتبهم في الدين ليس في الدنيا. إذن الدنيا هذه يقول الشيخ هذا من أشكل المسائل, ما تعرف كيف الدنيا. الدنيا إن كانت مطية تحت قدمك ما تضرك, وإذا كانت فوق رأسك تضرك. ولا تقولي إن الله راض عنك ولا غاضب عنك بالدنيا, قل كلمة واحدة قل ابتلاك. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول كذا وكذا, وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول كذا وكذا, قال كلا. إذن هي قل ابتلى، لا تقول راضي عليه ولا تقول غاضب عليه، افهم وش معنى الدنيا كيف تؤتى حتى ما كذا تلتبس. ورب رجل يظهر الزهد ويكون فتنة، يعني يقول أنا بحط لي كذا وبسوي كذا عشان قدام الناس وقدام كذا أن يصير أنا بيتي كذا وسيارتي كذا. أصلا تفكيرك هذا هو الشر كله، كونك تفكر في الناس أني بتصنع لهم بمثل لهم وبحط لي بيت مو باللي في خاطري بس عشان الناس وبحط لي سيارة، لا. ولا أيضا كوني بحط بيت حتى الناس يمدحوني، لا. من سائر الناس والدنيا أصلا ميب على الشيء اللي الله أراده هو اللي حصل، بيت كبير بيت صغير بيت واسع بيت ضيق سيارة كبيرة، الله اللي قدر الشيء ومشاه هو إن شاء الله في خير. لا تصنع للناس لا الزين ولا الشين ولا الفوق ولا التحت، الناس دول أطلعهم من قلبك تعرف وش معنى الدنيا. ما ودنا نطول. قال تعالى ولا نضيع أجر المحسنين، هذه قاعدة كلية، المحسن ترى ما يضيع له شيء. الحين الشهداء سمعنا وش قالوا عندما رأوا كرامة الله، وش قالوا؟ يستبشرون بنعمة من الله وفضل ويستبشرون بشيء آخر. هم استبشروا بالجنة واستبشروا بالنعم، استبشروا بشيء عظيم. يوم رأوا أجر الشهادة استبشروا أن الله لا يضيع أجر المؤمنين، بشرى هذه. وهذا ظن في الله عز وجل إنه والله ما يضيع لك مثقال ذرة، والله ما يضيع، بالعكس ربيها لك وزينها لك. فهنا قال ولا نضيع أجر، أنت بس أحسن كما قال ابن مسعود عدوا سيئاتكم والله وأما حسناتكم أنا ضامن أن لا يضيع منها مثقال خردل، بالعكس التمرة تلقاها مثل جبل عند ربك. الحسنات لا تشيل همها، لا تشيل هم أبد ولا تفكر فيها، الحمد لله اللي يوفق لها وأنت بس لا يجي الشيطان يدرك وتحبطها. لكن اللي دائم تفكر فيه السيئات، قال ابن مسعود نفسه المؤمن سيئاتك جبل فوق رأسه يخاف أنه ينهار عليه، والمنافق والفاجر سيئاته مثل ذباب وقع على أنفه وقال هكذا ما بشيء عنده، لا والله السيئات هي اللي مفروض تأكل معك وتشرب والحسنات ترى مضمونة. قال تعالى لأن الناس قد يفرحون بمصير يوسف وبعدين تمكن كذا، لازم ينقلون النقلة الكبرى ولا أجر الآخرة خير، والله خير من ملك يوسف ومن ملك سليمان ومن ملك داود ومن ملك الدنيا وما فيها، والله أجر يوم في الآخرة خير من الدنيا هذه كلها ومن ملكها، لازم كذا. مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، كل ما شفت الناس يعني ارتخوا شوي وقالوا يا حظه إنه لو ذو مباشرة، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، هذا هو العلماء اللي هم أطباء يداوون الناس، كل ما ارتخوا وقالوا يا حظ فلان ويا حظ فلان قالوا ثواب الله خير. أما لو صار العالم مجنون يقول لي والله يا حظ فلان وبسوي مثله من يداوي الناس؟ من يداويهم؟ ولذلك صدق والله ابن مسعود مؤشر الأمة العلماء، ورب الكعبة مؤشر الأمة العلماء، يقول ما من عام إلا واللي بعده شر منه، ولا أقول عام أخصب من عام ولا أمطر من عام ولا أمير خير من أمير، هذه من مؤشرات، ولكن علماؤكم يذهبون ولا يأتي منهم بدل، من يوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة نازلة، لأن العلماء في حدور كذا، هم المؤشر، هم ورثة الرسول في أمته صلى الله عليه وسلم، إن كانوا أطباء وإن كانوا مجانين. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم أولياء الله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، إيمان وتقوى. التقوى ما هي التقوى؟ هي الورع، تورع عن حرام، تورع عن شبهات، تورع عن ترك الواجبات. هذا الآن الفاصل بين الاستضعاف والتمكين، القصة الآن تحول من يوسف المستضعف إلى يوسف الممكن، من يوسف العبد إلى يوسف الملك، من يوسف السجين إلى يوسف الشريف، كذا انقلبت. والله أن في كلتا الحالتين هو يوسف، تحسبون الملك بغيره؟ ما غيره لا السجن ولا الجب ولا المرأة ولا الملك، ما غيره شيء، لأن المعدن نفسه صافي، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم، فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. شفت في كل أحواله وله هو. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في الجنة مصاحبة هؤلاء والنظر إلى وجهه، وأن لا يحرمنا رؤيتهم ومصاحبتهم بذنوبنا. نسأل الله أن يفقهنا في القرآن ويجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.